مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب.
الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بيانا هاما للأمة بمناسبة عيد النوروز أول أيام فصل الربيع. كمال وندي يؤكد أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وجه قائد الثورة الإسلامية خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني وأكد أن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وأكد القائد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الوصول إلى الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد سماحة القائد شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع لنجعل الإنتاج محور أعمالنا ونقدم الدعم اللازم ونسعى لإزالة الموانع. وأشار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
بخطاب يحمل في طياته استشرافا للمستقبل وبشعار الإنتاج والدعم وإزالة العقبات، أطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي على الشعب الإيراني بمناسبة حلول السنة الجديدة وعيد النوروز في كلمة حملت في ثناياها الاقتدار المقرون بالصبر والعزم على مواجهة التحديات بمجملها. قائد الثورة الإسلامية أشار في خطابه إلى أهمية العام الجديد سياسيا لأنه سيشهد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد 3 أشهر، واقتصاديا لكونه يتمتع بأرضية جيدة لازدهار الانتاج داعيا الحكومة الحالية أو القادمة إلى تذليل العقبات أمام عجلة الانتاج والتطور. وأشاد آية الله خامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي أظهرها الكادر الصحي والباحثون في مواجهة هذه الجائحة. كما لفت قائد الثورة إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجوها ضد الجمهورية الإسلامية، ومن صمود الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضت عليه توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الشعب الإيراني بالتأكيد على أن هذه الضغوط لم تحقق أهدافها، موضحا أن الأعداء يعترفون بأن لغة الضغط والمقاطعة لن تجدي نفعا. روحاني شدد على مواصلة إيران لتقدمها رغم حرمانها من مصادرها المالية في الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني حقق نموا بنسبة 2% خلال العام الماضي. ومن تلك المنطلقات الهامة تقرر الجمهورية الإسلامية في إيران السير في مسيرة التقدم ومواجهة إرهاصات الحظر المفروض عليها. لقد حققت إيران في السنة الماضية نقلة نوعية في مواجهة وباء كورونا رغم الحظر المفروض. لقد اعترف الغرب بفشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، بينما تؤكد التطورات أن مسيرة التنمية ومواجهة الضغوط تسير جنبا إلى جنب ضمن توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الحكيمة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد. وفي كلمته خلال زيارة لجزيرة تومب الكبرى، أشاد الإدميرال تنكسيري بالمعنويات العالية ومستوى الجاهزية القتالية للوحدات الإيرانية، وشدد على أن منتسبي القوى البحرية لحرس الثورة مستعدون للدفاع عن المياه الإقليمية وتوفير الأمن الدائم للمنطقة بالتنسيق مع زملائهم في بحرية الجيش الإيراني. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. وقال المتحدث في تصريح لوكالة إيسنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للضغوط السياسية الخارجية، مع أنها يجب أن تكون هيئة مهنية ومتخصصة. وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن المنظمة ستجري في أوائل العام الإيراني الجديد اختبارا لأنظمة التبريد لمفاعل آراك الذي أعيد تصميمه تمهيدا لتشغيله في العام المقبل. وقال كمال وندي إن إيران أحرزت تقدما جيدا في الصناعة النووية في السنوات الماضية. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والباحث السياسي من إيران.
في موضوع مفاعل أراك، لحد الآن إيران لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وما يجري الحديث عن نصب أجهزة التبريد هي أجهزة هامشية وليست ذرية. من هنا لحد الآن هناك مقدمات للعمل توفر، وإذا ما استمر الطرف الغربي في عدم الالتزام بالاتفاق النووي، أتصور أن أي قرار سياسي من قبل الحكومة الإيرانية في تفعيل مفاعل أراك سيكون على الطاولة لتتخذ القرار المناسب حوله. إيران لا زالت تعتقد بفائدة الاتفاق النووي ومصرة على الالتزام به، وهي من خلال تجميد بعض التزاماتها تحاول أن تفرض على الطرف الآخر ضغوطا للعودة للاتفاق، وهي تعلن في كل مرة أن أي قرار اتخذته إيران يمكن العودة عنه فيما إذا عادت الأطراف الغربية إلى الاتفاق. من هنا إيران لا زالت مع الاتفاق، وهي تحاول أن تضغط على الأطراف الأخرى للعودة للاتفاق كي يحترم الاتفاق من قبل كل الأطراف. طبيعي إيران لديها ملاحظات على الوكالة. الوكالة هي جهة فنية تعمل ضمن إطار تقني واضح، وتقول أن يعني النشاط النووي الإيراني هو كذا وكذا، في حين ما نراه الآن هو هناك مواقف سياسية اتخذها السيد غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني مغاير لتعريف الوكالة. ثانيا هناك تسريب للمعلومات إلى دول هي تعتبر عدوة لإيران، وهذا أيضا تعترض عليه إيران وبشدة. من هنا وحتى موضوع الاتفاق النووي، الاتفاق النووي هو بين إيران ومجموعة 5+1، الوكالة هي مشرف فقط ضمن إطار هذا الاتفاق وليست حكما لكي تحكم على هذا الطرف أو ذاك، في حين أننا نرى أحكام تصدر من مسؤولي الوكالة خلافا لموقعها ضمن إطار الاتفاق النووي.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا عسكريا للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي بقطاع عسير، محققا إصابة دقيقة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2، مؤكدا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعب البلاد. وكان شركة أرامكو السعودية للنفط تعرضت إلى هجوم واسع مؤخرا بست طائرات يمنية مسيرة ألحقت بالمقرات المستهدفة خسائر فادحة. أكد عضو المجلس السياسي في اليمن سلطان السامعي عزم القوات اليمنية على تحرير كامل البلاد، قائلا أن وجهة هذه القوات بعد مأرب ستكون شبوة وحضرموت. وأضاف السامعي: نحن مصممون على إخراج قوات التحالف السعودي من كل المحافظات اليمنية، مشددا على أن هذا التحالف سيرغم على إيقاف الحرب وليس لديه خيار آخر. ولفت السامعي إلى أن لدى القوات اليمنية مئات الأهداف الحيوية في العمق السعودي، محذرا الرياض التي وصفها بجارة سوء من مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة. وشكك السامعي بنواهي أمريكا في وقف الحرب قائلا: إن واشنطن لو أرادت ذلك فتكفيها محادثة هاتفية فقط. اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرة سلمية جرت في حي الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على تهديد عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها، وقامت قوات الاحتلال بضرب المتظاهرين وإلقاء القنابل عليهم، فيما كان المشاركون في المسيرة يرددون الهتافات المنددة بالاستيطان رافعين العلم الفلسطيني والشعارات التي تدعو إلى حماية الحي. ويطال قرار الاحتلال بتهجير الفلسطينيين في منطقة الشيخ جراح نحو 550 فلسطيني. من جهته أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 26 مبنى لفلسطينيين في المنطقة جراح والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين. قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية ليزيد الوضع السياسي في الكيان الإسرائيلي سوءا، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال للمرة الرابعة في غضون عامين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أيام معدودة فقط تبقت على انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هي الرابعة في غضون عامين وسط تنافس 39 قائمة انتخابية، وفي ظل أزمات تعصف بالكيان بدءا من تفكك التحالفات وانهيار الائتلافات، ومرورا بسوء إدارة أزمة كورونا التي رفعت نسب البطالة وعمقت حالات الفقر وأدت لمآزق اقتصادية عميقة، وليس انتهاءا ببقاء مرتش فاسد على رأس حكومة تطارده المحاكم بملفات خطيرة.
الأزمة الإسرائيلية ستستمر وستتجه إلى انتخابات تبكيرية خامسة، وخاصة أن دولة الاحتلال خاضت 4 انتخابات ولم يتم فيها الحسم، ولذلك هذه الدولة ستتعمق أزمتها بشكل كبير جدا، والتعمق الأزمة السياسية في دولة الاحتلال سيدفع إلى المزيد من التشظي في الأحزاب.
ولأن المصائب تأبى أن تأتي على رأس كيان الاحتلال فرادى، جاء قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليزيد من طين الاحتلال بلة. وكعادته لم يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبيلا لمواجهة القرار إلا بتوجيه أصابع الاتهام للمحكمة بمعاداة السامية والتحيز السياسي لصالح الفلسطينيين على حد تعبيره. قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء ليصب الزيت على نيران الأزمات في كيان الاحتلال، فهل ستكون الانتخابات المرتقبة حبلى بالمفاجآت والتضحية بأكباش فداء لإنقاذ الكيان من أزمة قد تكون وجودية هذه المرة، أم أن ما بني على باطل سيزول طال الزمان أم قصر؟
لقي عدد من السوريين مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة بريف محافظة حلب السورية، أسفر أيضا عن مقتل وإصابة عدة مسلحين موالين لتركيا. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن السيارة انفجرت قرب أحد الجوامع وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى وقوع أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي والبنايات المجاورة. ولفتت المصادر إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر عصابات الإرهاب الموالية لتركيا في موقع الانفجار. كشف مصدر عسكري روسي عن وجود مخطط للعصابات الإرهابية للقيام باستفزازات عبر استخدام مواد سامة شمال شرق محافظة إدلب السورية. أشار المصدر إلى ورود معلومات حول سعي الإرهابيين لتنفيذ هجوم كيميائي في بلدة كيتيان، واتهام الحكومة السورية باستهداف المدنيين بهكذا أسلحة. إلى ذلك تعرض أهالي قريتي معلك وصيدا بمحافظة الرقة إلى قصف إرهابي بعد عودتهم إلى مناطق سكناهم، ما أسفر عن سقوط ضحايا. وكانت القوات الروسية والتركية اتفقت على إعادة أهالي بلدات منطقة عين عيسى بالمحافظة ذاتها إلى منازلهم التي غادروها جراء العمليات القتالية. كشف موقع معتقلي الري عن وجود العشرات من المعتقلين المسنين المرضى الذين تحتجزهم السلطات السعودية في سجونها في ظروف غير إنسانية. وأكد الموقع أن النظام قام بإخفاء عشرات العلماء والأكاديميين بشكل قسري وحرمهم أبسط حقوقهم، بينهم إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب والأستاذ الجامعي الشيخ محمد البراك والداعية غرم البيشي والطبيب عبد المحسن الأحمد، مشيرا إلى مضي أكثر من 4 أعوام على اعتقال بعضهم. من جهتها اتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلطات الرياض باستخدام مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع الممنهج. حمل موقع معتقلي الرأي في سلسلة تغريدات له السلطات السعودية مسؤولية سلامة إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب المعتقل منذ نحو 2.5 سنة بلا سبب قانوني، مؤكدا أن القضاء في المملكة يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والاستئناف، وهو لعبة بيد النظام لتجديد العقوبات على معتقلي الرأي. التفاصيل في التقرير التالي.
مرة جديدة قضية المعتقلين في السعودية تحت مجهر موقع معتقلي الرأي المعارض الذي كشف عن وجود عشرات المعتقلين منذ سنوات دون وجه قانوني. الموقع وفي سلسلة تغريدات له حمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب المعتقل منذ نحو 2.5 سنة بلا سبب قانوني، مؤكدا أن القضاء في المملكة يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والاستئناف، وهو لعبة بيد النظام لتجديد العقوبات على معتقلي الرأي. ولفت الموقع المعارض إلى وجود العشرات من المعتقلين المنسيين المرضى الذين يحتجزهم النظام في ظروف غير إنسانية، مشيرا إلى أن النظام قام بإخفاء عشرات الأكاديميين بشكل قسري وحرمهم من أبسط حقوقهم. الموقع اعتبر أن الإخفاء القسري هو وسيلة باتت السلطات تعمد إليها في قمع الآراء الحرة والأكاديميين، وأوضح أن اعتقال المواطنين وحرمانهم من التواصل مع أقاربهم لعدة شهور جريمة حقوقية كبرى، داعيا سلطات الرياض إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، لا سيما عن الطبيب عبد المحسن الأحمد والأستاذ الجامعي الشيخ محمد البراك والداعية غرم البيشي المعتقلين تعسفا منذ العام 2017 من دون أسباب قانونية. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اتهمت سلطات المملكة باستخدام مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع الممنهج. وفي بيان لها أكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات تمارس قمعا ممنهجا وشديدا ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب أعمالهم ونشاطاتهم.
أجرت القوات الأمنية العراقية عملية بحث وتفتيش جنوب غرب محافظة كركوك بهدف تأمينها من وجود الإرهابيين، وقامت قوة من الشرطة الاتحادية بدهم وتفتيش في منطقة حمير الكبرى بناحية الرشاد، وتمكنت من العثور على 30 عبوة ناسفة وأدوات تفجير. وفي قضاء الطارمية شمالي بغداد نفذت قوة من فرقة الرد السريع عملية تفتيش للبحث عن المطلوبين من أجل بسط الأمن والاستقرار في مناطق حزام بغداد. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط عدة صواريخ وعشرات المدافع ومقادير كبيرة من قذائف المدفعية في ناحية العبطة غربي نينوى. حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين الهند من إمكانية تعرضها لعقوبات في حال شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400. جاء ذلك بتصريحات لأوستين عقب محادثات أجراها مع المسؤولين في نيودلهي دعا فيها الدول الحليفة لواشنطن إلى الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى عقوبات أمريكية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بياناً هاماً للأمة بمناسبة عيد النوروز أول أيام فصل الربيع. كمال وندي يؤكد أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ألو طهران تستمعون إليها عند 1:25، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:05. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:41. تأملات في شرح دعاء السماد تستمعون إليها عند 2:48، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:59، وعلى مدى 40 دقيقة. نزهة الخاطر تستمعون إليها عند 3:55، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 4:03. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 12 إلى نهاية الآية 21 من سورة مريم المباركة. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة هو علي هيّن وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمهور المفسرين على أن الموصوفين بهذه الآية الكريمة هم الأولياء، أولياء الله. ولعل من الأوصاف الوجيزة والمعبرة للأولياء هو الوصف الذي وصفهم به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: نظروا إلى آجل الدنيا إذا نظر الناس إلى عاجلها، واشتغلوا بباطنها إذا اشتغل الناس بظاهرها، وأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركه. في الحقيقة أكو لون من الكلام يدل على صاحبه، أكو بعض الكلمات تدل على صاحبها لأن فيها روح صاحبها. أنت قد تقرأ مقاطع أحيانا من نهج البلاغة، عندما تقرأها تحس كأنك تسمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يشافهك، لأن واضح عليها روحه في تعبيراته، حرارة الإيمان واضحة عليها. وهو هذا مقياس أسلوب استعملوه دائما البلغاء والأدباء والعلماء للتعرف على الآثار. يعني إذا قطعة مثلا أدبية تمر وما نعرف علما هذه، نقدر من نفسها نعرفها. الأديب اللي عنده تمرس بهالأوضاع يقدر يعرف المتكلم من الكلام، لأن الكلام يدل على صاحبه. يعني أنت الآن لما تلقى لك آية من آيات القرآن الكريم موجودة بين مجموعة من النصوص الأدبية تميزها للآية واضحة، لأن كلام الله إلى سماته. طبعا للمشتغلين بهالفن، يعني المشتغلين بهالعلم يعرفوه. المقطع من أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يصف به الأولياء يدل غاية الدلالة على أنه لعلي بن أبي طالب، لأن عليه روح علي بن أبي طالب، علي نفسه، علي أخلاق علي بن أبي طالب. المهم لعل لهذا وقت آخر أرجع للآية. زين، الآية تقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. زين، البشرى ما المقصود بها؟ يتوزع المفسرون في تحديد البشرى، يعني في معنى البشرى، أكو ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بالبشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة شلون؟ يعني اللي نسميه طيف، اللي نسميه أحلام. زين، لأنه الحديث النبوي الشريف يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. والحديث الآخر يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وعندنا روايات كثيرة تنص على أن البشرى هي الرؤية الصالحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول يراها المسلم أو ترى له، يعني إما أن هو يشوفها الرؤيا الصالحة أو ترى له، واحد ينقل له أنه شايف به رؤيا. زين، هذا الموضوع شوية مهم، والحقيقة الناس ترغب تتعرف أن موضوع الرؤيا شنو، الرؤيا اللي يراه الإنسان في منامه، الأمور التي يراها الإنسان في منامه، أي شنو الرؤيا، يعني يمكن أن يعتمد عليها ما يعتمد عليها، إلها ضوابط علمية مثلا، قواعد أو شيء أو لا، إلى الآن ما معروفة شنو. الحقيقة إحنا إذا نريد نعالجها نعالجها من وجهتين، الوجهة الأولى اللي يسموها الوجهة العلمية، والوجهة الثانية الوجهة الدينية. أكو رواية عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أن الرؤيا ثلاثة أجزاء، جزء الهم يهم به الإنسان في النهار فيراه بالليل. أنقل لك نفس نص عبارة عبد الله بن مسعود كما يرون عليها ينصون عليها المفسرين، الهم يهم به الإنسان في النهار فيراه في الليل، هذا جزء، وجزء يسميه حضور الشيطان، اثنين، وجزء يسميه الرؤيا الصالحة. احنا اذا نرجع الان الى النظريات الحديثة، النظريات الحديثة بالواقع تلتقي مع هالنظرية هذه، وقد تتعجب تقول بالقرن العشرين نظرية تلتقي مع نظرية واحد كان يعيش قبل 14 قرن من الصحابة. فرويد يقول ان قسم من اقسام الرؤيا، يقول هي عملية التعويض. يعني كيف عملية التعويض؟ عملية التعويض كأنه الإنسان أحيانا يريد يسوي شيء بالدنيا، يريد يسوي شيء في الحياة بس يعجز عنه ما يقدر يسوي. مثل إيش؟ مثلا عنده عدو يريد ينتقم من عدوه لكن ما يتمكن لأن عدوه أقوى منه. مثلا عنده أمنية بالحياة يريد يحقق هالأمنية، أريد أسوي الشيء الفلاني بالحياة لكن ما أقدر له، ما عندي وسائل الى ان اسويه، فاكبت هالرغبة تنكبت عندي، انا اريدها بس اكبتها ما اقدر احصلها. هل كبت هذا اذا يظل بالنفس في داخلها يدمرها، يدي يعني اذا الكبت اذا تراكم في داخل النفس يدمر النفس. لكن الله عز وجل رحمة بعباده ما يخلي هالكبت هذا في داخل النفس. إذا صار الليل الشيء اللي ما يقدر يحقق الإنسان بالحياة يحققه بالرؤيا بالأحلام، يرجع إلى الأحلام بالحلم، يتصور أنه سواه، يتصور أنه انتقم من عدوه مثلا أو حقق أمانية، هذا جزء من أجزاء الرؤيا. هذا يعني لعله من أحدث الآراء اللي توصل إليها العلم. هذه عبد الله ابن مسعود قبل 14 قرن يقول هي جزء من الرؤيا، يعني تلتقي النظرية الحديثة مع النظرية قبل 14 قرن بأن قسم من أقسام الرؤيا هو عبارة عن تعويض، الشيء اللي ما يقدر عليه الإنسان بالحياة يعوضه بالأحلام. طيب قسم هذا اللي يسميه حضور الشيطان تسميه المدارس الحديثة الأحلام غير المتناسقة، يعني أضغاث أحلام اللي يعبر عنها القرآن الكريم، أضغاث أحلام يسميه عبد الله بن مسعود حضور الشيطان. والقسم الثالث الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة هذه أكو بها تجارب، ويعني الإنسان يشوف شيء بالرؤية ويتحقق، يتحقق في الواقع، الرؤية اللي يشوفها تتحقق بالواقع إما بصورة مباشرة أو أحيانا على شكل رمز، يشوف رمز ها ثاني يوم يتحقق هذا الرمز في الخارج، يشوف يرى رؤيا تتحقق هذه الرؤيا في اليوم الثاني في الخارج. زين، موضوع الرؤيا احنا شنو اللي يعنينا منها؟ يعني قطعا هذه يومية موجودة في تجاربنا ان الواحد من عندنا يرى في عالم الرؤيا اشياء كثيرة، واحيانا يتفأل بالرؤيا، فأحيانا الرؤيا اللي يشوفها تتحقق وأحيانا ما تتحقق. احنا اللي يعنينا من هالموضوع ما هو؟ ماذا يعنينا منه؟ بس انا ما يعنيني التفسير العلمي بقدر ما يعنيني شيء واحد، أنه هل هذه الرؤية التي يراها الإنسان يقدر يتخذ من عدها رمز أو معبر عن واقع سيتحقق أم لا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان يرى رؤيا، لكن رؤيا النبي وحي، الصحابة كانوا يرون رؤيا، كثير من الصحابة شافوا رؤيا وبنفس الوقت تحققت الرؤيا. زين، هل مقدار هذا يقدر يعول عليه الإنسان بحيث إذا شاف رؤيا يقدر يعول عليها أنها راح تتحقق أو ما تتحقق؟ هذا إلى هنا العلم ما جاي رأي به، ما جاي به إلى الآن. يقول صحيح أكو قسم من أقسام الرؤيا يتحقق، لكن نقدر نقول أنه هو هذا أو لا؟ ما يقدر، العلم إلى هنا واقف. شيء ثاني اللي يعنينا وهو أهم، أن الرؤيا هل يترتب عليها حكم شرعي أم لا؟ يعني مثلا في عالم الرؤيا شفت أبوي أفرض قال لي أنا مطلوب لله عز وجل مثلا 10 سنين صلاة، أقدر أروح مثلا أسدد 10 سنوات صلاة وأعتبر أن هذا أمر من أبوي وأن مسؤول باشر أمام الله إذا ما سددت عنه؟ مثلا أرى في عالم الرؤيا يقول لي أنا في يوم من الأيام استطاعت وما رحت، ما رحت للحج، انت ارسل من يحج نيابة عني، فأقدر أرتب عليه أثار أم لا؟ أكثر من هذا أكو حكم شرعي، يعني أرى في عالم الرؤيا آمر يقول لي أنه سوي الشيء الفلاني واعتبر حكم شرعي ديني، يعني في شعيرة من شعيرات الدين. هذه لا طبعا، هذه لا. ليش؟ لأنه الدين عبارة عن نصوص. معنى الدين يعني أنا لما أصلي أقول الصلاة واجبة، منين استفدت وجوب الصلاة؟ استفدت من القواعد اللفظية. القرآن نزل قال بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا أمر. أرجع للقاعدة، القاعدة تقول لي الأمر حقيقة بالوجوب، أن واجب عليك إلا إذا يجي دليل على أنه مستحب. زين، فأنا بناء على القواعد الموجودة استنتجت الصلاة واجبة. المجتهد قال لي واجبة، لي شغل هذا نص على وجوبي، أنا أجي أصلي. لما يقول لي آتوا الزكاة كذلك أجي أبحث كثر الزكاة، أجل الروايات الواردة عن النبي باعتبار النبي وسيط بيني وبين السماء، أجي إلى الروايات أخذ حكم الزكاة من الروايات، أقول النبي قال لي الزكاة هالكثر أأدي الزكاة. طيب، أما أني أشوف لي طيف وأطلع من الطيف أقول علي هل قد زكاة؟ لا، هذا ما يصير، هذا ما ممكن، ما يقبل. ومع الأسف أنا مستغرب من المفسرين ومستغرب من فقهاء المسلمين، طبعا غير الإمامية، فقهاء المذاهب الأربعة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يجمع الناس إلى الصلاة، راد يجمع الناس للصلاة، شلون راد يجمعهم؟ بأي طريقة؟ قال لما الصحابة وطرح الأمر قال خلي نتشاور بالموضوع، شنو رأيكم لما نريد نجمع الناس للصلاة شنو نسوي؟ واحد قال له يا رسول الله نسوي مثل المسيحيين، شلون عندهم ناقوس، ندبنا ناقوس الناس يسمعوه يعرفون أنه وقت صلاة يجون يصلون. واحد من الصحابة قال لا، نصنع يا رسول الله كما يصنع العرب، العرب إذا عندهم أمر مهم يحطون نار على الجبال، أعلى الجبال يوقدون النار، الناس لما تشوف النار تجتمع، عندهم نار 14 نار عندهم العرب، من جملتها نار هاي للتشاور، وعندهم نار الحرب، إذا أرادوا يطلعون إلى حرب يوقدون النار، الناس تعرف أن هاي النار يعرفوها إلى سمات معينة يجتمعون. فقال له إحنا نوقد النار، نسوي لنا نار الناس يشوفون النار يعرفون أنه وقت صلاة يجون. واحد قال لا، نودي جماعة ينبهوهم يفترون على البيوت أنه وقت الصلاة راح يصير ساعة كذا مثلا أو الوقت كذا. فالنبي ظل بعد مو مقتنع، يقول برأيي من الآراء ما اقتنع بواحد من هالآراء وباتوا ذيك الليلة. من الصبح اجى لي عبد الله واحد من الصحابة قال له يا رسول الله انا انحلت المشكلة. قال له كيف؟ قال له شفت في عالم الرؤيا واحد قال اذا تردون تصلون صعدوا واحد على السطح خليه يأذن. شي يقول؟ قال يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الى اخره الى اخر الاذان. فالنبي استحسنها وامر بلال قال له اصعد اذن. قال له هكذا. عجيب يعني المسلمين الان اخذوا اذانهم شافوا طيف واخذوا الاذان من الطيف. يعني ارجوك انا هيك كلام ما مستعد اقبله ابدا. ما مفروض انا اجي الى الدين اذا فتحت هيك باب يقدر باشر واحد يقول لي تعال هنا شو دينكم كله طيوف اكو عندكم غيره؟ شو هالحكي هذا؟ هذا كلام ما يقبله واحد اطلاقا ولا يقبل بحال من الاحوال. اخر هذا حكم الاذان مستحب والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيه. الاذان مستحب مو واجب. يعني الانسان يجوز له يصلي بدون اذان يصلي بدون اقامه جائز. ولذلك الزياده والنقيصه بالاذان ما تفسد الصلاه. يعني انا لما اريد مثلا افرض ازود شيء بالاذان ومر الخليفه الثاني سمع واحد ينبه النائمين من بعد الاذان يقول لهم الصلاه خير من النوم. قال له والله هاي ثبتها حطها ويا الاذان نعمه البدعه. قالوا له بدعه؟ قال نعمه البدعه ما بيها شيء حطوها اضيفوها للاذان. لما الاذان مستحب ما بي شيء دخلوا اياها. كذلك يعني لما يريد واحد يزود يعني احنا عندنا اشهد ان علي ولي الله طبعا مو واجبه مستحبه يعني نضيفها مستحبه باي معنى يعني شهاده لولي بولايه واوجبتها ظروف معينه. قصدي ان الاذان كله مو واجب مستحب. يعني انسان يقدر يصلي بدون اذان ويقدر يصلي بدون اقامه هو الاذان. لكن الاستحباب حكم شرعي. لما يكون الاستحباب حكم شرعي الحكم الشرعي ما اقدر اخذه انا من طيف من رؤيا. وان كان مع الاسف انا شايف اراء لبعض الفقهاء ينسبون الى بعض الصحابة انهم كانوا يقضون بالرؤيا. يشوف طيف يقضي بالطيف يعني يقضي قضاء شرعي بالطيف. هذا كلام ما قدرت قبله بحال من الاحوال اطلاقا. كلام غير علمي وغير مبرر وما نقدر نقبله. لان احنا لما نرجع الى جهود علماء المسلمين في تمحيص الحكم نلقى هواية يتعبون يتبعون اساليب دقيقة جدا يا الله ينتهون الى الحكم الشرعي. قضية مو سهلة مو شكل سهلة. يدققون بالسند يدققون بمتن الرواية يجمعون بين الروايات يتبعون القواعد باستخلاص الحكم. بد عملية معقدة جدا ما يعرفها الا الفقهاء. عملية جدا معقدة مو سهل حكم شرعي. انا جاي اجي اقول الله عز وجل يقول هالشكل. لما اقول الله يقول هالشكل باشر يسألني يقول لي تعال شنو دليلك؟ اذا متبع منهج علمي اقول له يا ربي انا اتبعت المنهج اللي انت وضعته. اذا ما عندي منهج اقول له والله انا شفت طيب وقلت لهم للناس هذا واجب. ما الشكل يعني هذا؟ يعني هذا مهزلة. كلام مهزلة هذا ما يقبل بحال من الاحوال. ارجع الى الموضوع. اذا الرؤية الصالحة ما هي؟ الرؤية الصالحة التي تتحقق افرض مو بصورة مباشرة بشكل رمز. مثل ايش بشكل رمز؟ مثلا قبل واقعة بدر بأيام قريش عندهم عادة وين تكون جلستهم؟ جلستهم تكون حول الكعبة دار مدار الكعبة يقعدون قاعدين حلقات حول الكعبة. وإجا العباس ابن عبد المطلب. عباس ابن عبد المطلب أخت عاتكة بنت عبد المطلب معروفة بالرؤية الصادقة إذا شافت شيء يتحقق. في إجاهم قالهم أنا بالأمس أخبرتني عاتك أنها رأت رؤيا. قالوا له شنو الرؤيا؟ قال رأت كأن رجلا صعد على جبل أبي قبيس وأمسك بيده حجرا وقذف الحجر في قلب الوادي فلم يبق بيت من بيوتات قريش إلا ودخلته كسرة من ذلك الحجر. بعدهم يحكون بالرؤيا وصار نقاش نزاع بيها، قام لأبو جهل قال له أرجوك سد هالكلام هذا، أنت أختك شايفة رؤيا، إحنا الآن أنتم واحد من بني هاشم طلع نبي، إحنا مو جارعين من رجالكم، إنه بنسائكم يصير علينا أنبياء، ما رضيتم أن تتنبأ علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نسائكم. حمي العباس قام له قال له يا مصفرة أشته علمت لي وقال هذا، صار نزاع بيناتهم. بعدهم جيت ناجعون وإذا بالصوت على جبل أبي قبيس، إجا منه ضمضم ابن عمر. ضمضم ابن عمر منه ودى أبو سفيان، أبو سفيان جاي بالعير القافلة مال قريش وراجع محملة بالتجارة يريد يجيبها إلى مكة يبيعها. النبي ودالها جماعة اعترضوها، هم فلتوا من عنده طلعوا على جدة على الساحل وهربوا من هناك. لكن قبل أن يفلتون خاف أبو سفيان أنا مالهم راح تروح، ودى واحد قال له اصعد على جبل أبي قبيس نادي اللطيمة اللطيمة الظليمة الظليمة إن محمد قد تعرض لعيركم لتجارتكم. فعلا صح هذا بأعلى صوته، قريش أشفقت قالوا إن رؤيا عاتك أخذ باليد، هاي الرؤيا اللي شايفتها عاتك راح تتحقق وهي بوادرها. وفعلا طلعوا من بعدها إلى واقعة بدر، رأسا طلعوا على حساب العير حتى يخلصون العير وانتهوا إلى واقعة بدر. فعلا ما ظل بيت من بيوتات قريش إلا بي فقيد، يو عمه يو خاله يو أخوه مقتول، معظم البيوت كل بيوتات قريش انوترت لأنه القتلى متوزعين على بيوت قريش. فصدقت رؤيا عاتكة وكانت رؤياها أخذ باليد. أكو رؤيا من هالنوع كثير من الرؤيا تصير صادقة، فالآية الكريمة يفسرها البعض بهذا المعنى، لهم البشرى في الحياة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله يقول البشرى هي الرؤيا الصالحة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المروي عن أبي ذر رضوان الله عليه، أبو ذر يقول الرؤيا البشرى في الحياة الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. يقول المؤمنين المتقين الله عز وجل يمنحهم بالدنيا المحبة في قلوب الناس. ليش؟ شوف أنت الآن حتى لو تبحث في قلب المجرم، إذا تمسك لك واحد مجرم وتقول له يا هو الأفضل المنهج اللي أنت ماشي عليه لو الاستقامة، إذا واحد مستقيم صاحب أخلاق نظيف هذا أفضل، لو منهجك اللي أنت ماشي عليه يقول لك لا والله المستقيم نظيف. الاستقامة محبوبة حتى للمجرمين. الإنسان اللي عنده إيمان وعنده تقوى الناس منه في راحة وهو محبوب. ولذلك انت تلقى الاولياء او تلقى العظماء دائما هم الملوك الحقيقيون، نبه لي شوي زين، الملوك الحقيقيين اللي يحكمون القلوب هم مو اللي يحكمون الظاهر، لا لا، اللي يحكمون القلوب نفسها هم الاولياء هم الاتقياء. تتصور انت اش كثر اكو مثلا للخليفة اكو الى ناس يجاملوا ينتظرون من عطائه يخشون من سيفه، لكن مع ذلك ما قدر ان يوجد له طريق يوصل به يلتمس الحجر. هشام بالحكم اول عهد زين الى منزله الى مكانه أراد أن يسوي له طريق يوصل إلى الحجر المقدس يلتمس الحجر بالكعبة ما قدر، مع أن داير مدايرة شرطة وجلاوزة ونفوذ ورجاء سلطان ورهبة حكم، ما حد سوى له طريق. وجاء زين العابدين، جاء علي بن الحسين وليس معه إلا دراعته اللي لابسها، ومعه تقوى الله ومعه إيمانه، انفرج له الناس شماطين وشق طريقه إلى أن وصل إلى الحجر. التمس الحجر ورجع. الشيء اللي ألجأ واحد من أهل الشام شيء للهشام، من هذا؟ يقول له لا أعرفه. فانبرى له الفرزدق، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. الواقع هؤلاء، ها؟ هؤلاء هم الذين يحكمون القلوب، هؤلاء هم الذين يحكمون النفوس، مو يحكمون الظواهر. تصور هارون يقول للمأمون في طبة من طبات الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دخل بمجرد أن وقع بصر الرشيد عليه هب واقفا، التفت إلى غلمان قال سووا على الرجل ثيابه، أمسكوا ركابه، ارفعوا له الستور. استقبله، أمسكه حتى نزل من على ظهر دابته، اعتنقه، أجلسه إلى جانبه، أقبل عليه بوجهه يحادثه إلى أن خرج. المأمون يقول إجيت لي؟ قلت له أبا أولست أنت أمير المؤمنين؟ قال لي بلى. قلت له إذن شنو فعلك هذا بموسى بن جعفر؟ قال لي ويحك أنا أمير الظاهر، هذا هو الخليفة الحق. يقول المأمون وقرت الكلمة في نفسي، ظلت في نفسي. قلت له إذن لماذا لا تتنازل له؟ ليش ما تنطيه إذا كان هو الخليفة الحق؟ قال وفي غفلة أنت، ويحك إنه الملك، والله لو نازعنا عليه صاحب هذا القبر فليس له عندنا إلا السيف. يعني الرجل كان صادق مع نفسه، كان في تعبيره صادق مع نفسه. فالحقيقة إذن هؤلاء المحبة التي لهم بالقلوب، المحبة التي لهم بالنفوس، هؤلاء هذا هو أعظم كنز، أعظم بشرى في الحياة الدنيا. فالرواية المروية عن أبي ذر رضوان الله عليه أن البشرى في الحياة الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. زين، هذا الرأي الثاني. هناك رأي ثالث، أن البشرى في الحياة الدنيا ليست بالرؤية الصالحة وليست بمحبة الناس، وإنما معرفة الإنسان موقعه قبل أن يخرج من الدنيا. التفت لي بالله شوي لهالنقطة. هاي أكو روايات بيها أن الإنسان قبل أن يموت المؤمن يعرف موقعه من الجنة أو النار، يلقى في روحه ينفتح له الطريق، يعرف موقعه أن رايح إلى جنة أم رايح إلى نار، هذا يعرفه. وطبعا هذا ما نقدر نعتبره إحنا معميات أو ألغاز، لا 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 ألغاز ولا معميات. الإنسان يعرف نفسه، أنا أكد لك كل واحد يعرف نفسه. هاي مثل المعادلة اللي نتيجتها تعرف من 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 مبادئها. يعني أنا لما أعرف 2+2+2 أعرف النتيجة راح تكون 6. زين، عينا أنا شو مسوي بالدنيا أنا أعرف، أعرف مو شي ما أعرفه. وبنفس الوقت شو كثر عندي أمل برحمة الله هم أعرف، شو كثر عندي معرفة بالطرق التي أعدها الله للصلاح هم أعرفها. فإذا المقدمات أنا عارفها، إذا عرفت المقدمات أعرف النتيجة. لكن مع ذلك يبقى الإنسان من شدة حبه إلى نفسه يتصور نفسه أنه مو غلطان، يتصور نفسه أنه مو مشيء، تبقى تراود الآمال أني على حق مو على باطل. هذا المؤمن قبل أن يخرج من الحياة الله عز وجل يعرف موقعه، يعرف نفسه الإنسان. هنا إلى البشرى، يعني أن دربك إلى جنة معروف، دربك إلى رضا الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني معرفة نتائجهم في الآخرة، تقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة إذا حشروا بين يدي الله عز وجل.